الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في قراءة متن المنظومة البيقونية ثم محاولة شرح ما تيسر، شرح متن المنظومة البيقونية، بس نقرأه أولا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لا كالصحيح اشتهرت. وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راوية، وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما، ومتفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا، متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. فهي منظومة من 34 بيتا، البيتان الآخران فيها مدح لهذه القصيدة، فتصفو على 32 بيتا، والبيت الأول حمد لله جل وعلا وثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، والبيت الثاني إشارة هذا العلم. إذن تصفو القصيدة على 30 بيتا، تصفو القصيدة على 30 بيتا في علم مصطلح الحديث. وعلم مصطلح الحديث هو علم آلة لا علم حاجة، هو علم آلة لا علم حاجة. وعلم الآلة خادم لعلم الحاجة، يعني العلم نوعان أو درجتان أو طبقتان، علم مخدوم مطلوب وعلم خادم لهذا العلم المطلوب. العلم المخدوم فرعان، التوحيد والفقه، هذا هو العلم المخدوم، التوحيد يعني العقيدة والفقه. أما بقية العلوم الأخرى من تفسير ومصطلح حديث ولغة عربية وتجويد وسيرة، العلوم الأخرى تسمى علوم الآلة، تسمى علوم الآلة. من ترك كل علوم الآلة فإنه لا يأثم، من ترك كل علوم الآلة فإنه لا يأثم. لكن الأمة كلها لو تركت علوم الآلة فإنها تأثم جميعا. أما علم العقيدة فعلم العقيدة فرض عين على كل مسلم، علم العقيدة علم التوحيد فرض عين على كل مسلم، لا يسع المسلم جهله أبدا. علم الفقه وهو أوسع العلوم، علم الفقه أوسع العلوم، لا يكاد يحاط ببحره، ففيه ما هو فرض عين والباقي فرض كفاية. يعني علم العقيدة فيما يتعلق بالوضوء والطهارة وإزالة النجاسة والصلاة هذا فرض عين، لكن ما يتعلق بالعتق والمواريث والرضاعة والمصاهرة والبيوع فهذا فرض عين على من دخل فيه واضطر إليه وسيق إليه. أما هو لبقية الناس فهو فرض كفاية لا فرض عين. علوم الآلة كلها فرض كفاية، علوم الآلة كلها فرض كفاية، وليس هذا للتزهيد فيها ولكن لبيان موضعها وموقعها ومكانتها. فطالب العلم لابد أن يسعى إلى تعلم علوم الحاجة وإلى تعلم علوم الآلة هي مطلوبة. ثم نقرأ الكلام، كلام الشيخ محمد الصالح بن عثيمين جزاه الله خيرا، وقد اخترناه لأن شرحه لهذه المنظومة جاء شرحا مختصرا موجزا وسهلا ممتعا على طريقة الشيخ محمد بن عثيمين. من رأى الشيخ وجالس الشيخ، ولو أنكم الآن ممكن تسمعوا لإسطوانات الشيخ وأشرطة الشيخ، سجد الكلام سهلا يسيرا ويصل إلى القلوب والأفئدة والأسماع، وبطريقة مبسطة لا صعوبة فيها ولا تعقيد فيها، إلى جانب شعورك بالإخلاص في نبرات كلام الشيخ. وهذه حقيقة، في نبرات كلام الشيخ إخلاص، لعله كان كذلك، نحسبه أنه كان كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. ثم إن كتاباته يعني هذه الكتابات هي في الحقيقة تفريغات لكلام الشيخ وليست مؤلفات بخط الشيخ. يعني الشيخ لم يكتب هذا الشرح وإنما تكلم به وفرغه بعض الأفاضل من طلاب العلم، ولعل الشيخ راجعه فهو في الغالب يراجع ما كتب وفرغ عنه. فيقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، شرح المنظومة البيقونية. قال رحمه الله، هي عندك أكيد حفظه الله مش كده، فأنت تغير الآن إلى رحمه الله. مقدمة في المصطلح، ثم قال فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. أنتم معايا في النسخة اللي عندكم هذا الكلام؟ طيب، قال تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغير. إذن علم مصطلح الحديث غرضه التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتنقيتها، فما فيها من مكذوب أو ضعيف أو لا يصلح للاحتجاج به فإنه ينحى جانبا. فإذن هذا العلم شريف جدا لأنه يخدم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالته، تقول دلالة وتقول دلالة، إلى ثبوت دلالته على الحكم لأنه قد يستدل به من يستدل، ولكن يكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم. يعني بعض الناس يستدل بآية من القرآن الكريم على شيء يزعمه وهي ليست فيه هذا، يعني كما هو مشهور ومستفيض ومعلوم، ترى الناس الذين يتمسحون بالقبور ويذهبون هات نحطها هنا جنبك، هات المايك. طيب هذا مختصر هذا. طب اسمعوا الكلام اللي أقوله ومعايا سنستعرض هذا وهذا. فمعلوم أن بعض الناس يستدل بآيات من القرآن الكريم على زعمه الذي يزعمه، فالذين يذهبون ليتمسحوا بالقبور ويستغيثون بالبدوي أو الدسوقي أو بالعباس أو غيره، هؤلاء كلهم كانوا ملاحدة يستغيثون بهم ويتوسلون بهم ويطوفون حولهم، ثم إن قلت لهم لماذا تفعلون هذا قالوا لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن استدلوا بالقرآن، استدلوا بآية من القرآن على ما زعموا، وزعمهم باطل، ولكنهم يستدلون بآية من آيات القرآن لا تخدمهم فيه، وإنما هم يلبسون ويدلسون على الناس. فالمستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت الدلالة على الحكم، يعني لابد إذن أن يرد عليه الراد فيبين له أن هذه الآية ليست تخص هذا الأمر الذي تقصده، وهي تتكلم عن أولياء الله الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم بعد المرسلين، وعلى من سار على هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، في الآخرة لا في الدنيا. ثم إن الخوف والحزن عليهم لا على من يلوذ بهم. فالمهم يعني بيان ما في القرآن يحتاج إلى توضيح وإلى شارح ومفسر. ثم قال أما ثبوت القرآن فهو ثابت ثبوتا قطعيا، القرآن من ناحية الثبوت ثابت ثبوت قطعي، فلا طريق لأحد أن يحرف فيه، يظهر تحريفه فورا. لماذا؟ لأن القرآن بالذات تصدت له الصدور والسطور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإنك تجد المطبوعات كلما تقدم الزمان كلما كثرت هذه المطبوعات ووسائلها وأساليبها، فصار القرآن الآن نسخا متعددة ويزداد طبعه كلما مر الزمان، إلى جانب أنه مع التقنيات الحديثة تجد جميع التقنيات الحديثة خادمة للقرآن، فهذه السيديهات وقبلها الديسكات وهذا الـMP3 وهذه الأشياء كلها يسجل عليها القرآن منتهى البساطة، حتى وسائل الاتصال، حتى ذلك الهاتف الجديد يمكن أن يسجل عليه القرآن مكتوبا ومقروءا. فسبحان الله كلما ظهرت وسيلة تقنية كلما كانت في خدمة كتاب الله جل وعلا، إلى جانب أنك لن تجد مكانا إلا وفيه حفاظ القرآن الكريم، حتى وإن شاع الجهل والتخلف والمرض. ففي زمن التخلف الشديد في أواخر الدولة العثمانية، والتخلف زاد في العالم الإسلامي خصوصا العالم الإسلامي كله كان محتلا، كل العالم كان محتلا، ومع ذلك كان حفاظ القرآن الكريم كثر في كل مكان، والفلاحون لا يجدون الطعام ولا الشراب ويشقون في الأرض وتشقيهم الأمراض الشديدة جدا وتقطع في أبدانهم، ومع ذلك كثر منهم يحفظون القرآن. هذا فضل الله عز وجل. إذن مسألة ثبوت القرآن وبقاء القرآن هذا أمر مفروغ منه بفضل الله، أن تظل إحداهما أي الصدور فتذكر إحداهما الأخرى أي السطور. أما السنة المطهرة، أما السنة المطهرة فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. يعني أنت إذا كلمت إنسانا فذكرت له آية هيسكت، لكن إن ذكرت له حديثا وهو مكابر مجادل، أول شيء يقول لك هذا الحديث، هل هذا حديث صحيح؟ صح؟ أول شيء يطعن لك في الحديث، يقول هل هذا حديث صحيح؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أثبتت له الثبوت بمصطلح علم الحديث قال لك هل يدل على الحكم أو لا يدل على الحكم. إذن العناية بالسنة أمر مهم جدا، لأنه سينبني على هذه العناية بالسنة إثبات الأحكام الشرعية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا القرآن صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادر بلاغا صح، هو أصله من كلام الله جل وعلا، ولكنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، والسنة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وبلاغا. فالصدور هذا لو ذكرت القرآن ما ناراك فيه أحد، لو ذكرت السنة ما راك فيها من ناراك. فإذا العناية بالسنة النبوية أمر مهم، لأنه يترتب عليها إثبات الأحكام الشرعية وغيرها مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات السنة هذا الذي يسمى علم مصطلح الحديث. طيب، لذا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 11، يقول: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، من خصائص هذه الأمة، خصيصة لهذه الأمة، لا توجد أمة أخرى عندها إسناد. ولذا حتى الأناجيل التي نسبوها للمسيح عيسى عليه السلام لم يستطيعوا إثبات سندها إليه، لم يستطيعوا. أما أحاديث وليس القرآن، أحاديث يمكن إلى الآن إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الإسناد هذه، يعني إرجاع الرواية بطرق صحيحة إلى صاحبها الأصلي، هذا أمر انفرد به أهل الإسلام فقط. قال: والرافضة من أقل الناس عناية به. الشيعة ليس عندهم إسناد أبدا، ولذا أنت لو تقرأ العمدة عندنا في الإسلام البخاري ومسلم، العمدة. وأما العمدة عند الشيعة فكتاب الكليني، كتاب الكليني، وهذا الكتاب الكليني اسمه إيه؟ الكافي. هذا الكتاب أنت لن ترى فيه إلا قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، لا سند ولا غير، وهو أوثق الكتب عندهم، قال أبو عبد الله، وهو الإمام الصادق عندهم. الرافضة من أقل الناس عناية بالإسناد، إذ كانوا لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهم، هم يريدون ما يناسب هواهم. وإذا كانوا يرفضون علم الإسناد، لأن علم الإسناد سيثبت أن هذا الكلام قاله من؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الطعن في أبي بكر، ويريدون الطعن في عمر، ويريدون الطعن في الصحابة رضي الله عليهم. فستواجههم أحاديث في فضائل هؤلاء، والأحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة. إذن الحل ضرب الأسانيد، الحل ضرب الأسانيد من الشيعة. لو ضربوا الأسانيد، إن قلت لهم أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه أفضل أمة، قال لك كذب، أين الدليل؟ إذا ضربوا الأسانيد. فالرافضة أكثر الناس، الشيخ الإسلام يقول أقل الناس عناية بالأسانيد، والصحيح أن الرافضة أكثر الناس عداوة ومحاربا للأسانيد، أكثر الناس عداوة وحربا للأسانيد لا عناية. إذ كانوا لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. عندهم كل حديث خالف هواهم فهو كذب، ولذا هم يكرهون البخاري كرها شديدا، ولا يسمونه إلا الكذاب، يقولون قال الكذاب البخاري، قال الكذاب البخاري، قال الكذاب البخاري، فهو عدوهم. ولذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم فقط، وكذلك أهل البدع. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسند حسن عن ابن سيرين، قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني كان الصحابة ثم التابعون من بعدهم لا يسألون عن الإسناد. الصحابة سؤال عن الإسناد، والصحابة لم يسمع إلا من صحابي، فيما نظر يسمع من تابعي عن صحابي آخر لم يدرك، لكن الصحابة في الغالب يروون عن صحابة أمثالهم، فكان يسأل: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس تكذيبا لأخيه الصحابي، وإنما ليطمئن القلب. فممكن جدا جابر رضي الله عنه يسمع حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه فيقول: أنت سمعت هذا يا أبا هريرة؟ فيقول: نعم. ولذا كان بعضهم يدعو على نفسه أن يصيبه الله عز وجل بالأشياء لو لم يكن قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة لا يسألون الإسناد إلا بعد حدوث الفتنة، والتابعون لا يسألون الإسناد إلا بعد حدوث الفتنة. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، لأن الفتنة أثارها المجرمون وأشعلها المجرمون وشارك فيها هؤلاء المجرمون الذين أشعلوا الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها وبين باقي الصحابة وهكذا. الذين أشعلوا الفتنة هم المجرمون الذين شاركوا في قتل عثمان وأعانوا على ذلك، فهؤلاء لا شك أنهم كذابون منافقون، والذي وصفهم بأنهم منافقون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الصحابة والتابعون السائرون على هدي الصحابة خشوا من هؤلاء، فلذا كانوا يقولون سموا لنا رجالكم، فإن ظهر في الرجال واحد من المنافقين ردوا هذا الحديث ولم يقبلوا. نعم. سموا يعني يعترضون على التسمية. طيب هل كانوا يسمون رجالهم فيقول انا من حزب علي ام انا من حزب معاوية؟ لا طبعا، كان يقول سموا يعني من هو، من فلان الفلاني. فتسمية الرجال غير تسمية الطوائف والفرق. تسمية الرجال شيء لان لكل رجل اسما، أما أن تكون هناك فرق وطوائف فلا. هم يسألون بأكثر من هذا، يعني مثلا الضال سيد عبد العظيم يقول كيف وقد شاعت التسميات في الصحابة وكانت هناك جماعات، هناك جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار وجماعة أصحاب الشجرة وجماعة بيعة الرضوان وجماعة أهل بدر، وهذا الكلام طبعا يعني أضل من قائله، لأن هم كلهم المهاجر الأنصار، هم المهاجر الأنصار. فهل كان المهاجرون جماعة لها أمير ومساجد وتنظيمات، والأنصار كانوا جماعة لهم أمير وتنظيمات؟ ولا يمكن. ولو قلنا من أمير المهاجرين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمير الأنصار؟ لا إله إلا الله، إن الله من لي رجع. قال سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال ابن سيرين إن هذا العلم يعني الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين، لأن إما أن يكون الحديث مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون صحيحا، فإن كان صحيحا فهو الدين، وإن كان مكذوبا ضاع الدين والعياذ بالله. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وهنا الثوري أخذ هذه المقولة من قول الله عز وجل ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والكفار يتمنون أن نغفل عن أسلحتنا، وأعظم سلاح عندنا هو سلاح السنة، بل قل الإيمان نفسه. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو الإسناد كل واحد يقول سمعت الرسول يقول، إذا الشيعة ليس عندهم إسناد، فكل منهم يؤلف ما شاء. ولذا أنت ترى العجب العجاب في أقوال الشيعة والأعجب في أقوال النصارى. نعم. قول من هم؟ الثوري ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم. قول ثاني مرة. الثوري قال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ طيب ثبوت السنة والسند يختص بالحديث فقط لا بالقرآن، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، خلاص لم يعد يشك أحد في تواتره أبدا. ونقله الأصاغر عن الأكابر. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. الرواية والدراية عندك ظن، ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين. وهذا عندك في وسط الصفحة، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. طيب، يعني يبحث عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كيفية وضوءه وكيفية صلاته، الأفعال التي تصدر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأحواله من ضمنها تقريراته صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقرر شيئا، يعني يسكت على شيء يحدث في حضرته أو يحدث في زمنه سواء رآه أو لم يرى. فهو يرى شيئا فيقره، هذا سنة. لا يرى شيئا ولا يتكلم عنه فهو سنة. لماذا؟ أما الأول فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل، ولا يسكت ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالصحابة في موقعة ذات السلاسل، صلى بهم وهو جنب، خاف من أن الماء وشدة برودة الماء وهو جنب، فتيمم وصلى بهم. فسكتوا، فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنب متيمما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الصحيحين. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ يعني موافقة على أن الإنسان في البرد الشديد لو كان جنبا يكفيه أن يتيمم، يكفيه أن يتيمم. هذا إقرار. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في هذا الحديث: يكفيك أن تتيمم ولو كنت جنبا؟ لا. فهذا إقرار. سند هذا الإقرار أيضا، يعني سنده ما ثبت في البخاري من أن رجلا كان جنبا اعتزل القوم فلم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة ليسوا على ماء، في حديث عائشة معروف، حديث ضياع العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الصعيد يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين. الصعيد ما هو؟ الظهر الأرض، التراب. يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين، يعني لو لم تجد الماء 10 سنين يكفيك أن تظل تتيمم 10 سنين. هذا يدعم تقريره لمن؟ لعمر ابن العاص رضي الله عنه. إذن الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه يعد سنة، ويعد تقرير سنة. والذي لم يره فإن الله رآه. فإن كان لم يرى شيئا وأقر هذا الشيء فالله عز وجل رآه. ولو كان هذا الشيء لا يصلح لما سكت عنه الله عز وجل، فإن الله لا ينسى. وما كان ربك نسيا، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مثال ذلك أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما علموا بتحريم الخمر أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فجرت سكك المدينة بالخمر، صار الشوارع كلها فيها خمر. هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون؟ لا. هل أقر ذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه لو كانت الخمر نجسة ما أراق الصحابة رضوان الله عليهم الخمر في شوارع المدينة، ورضوا بأن تنجس الشوارع يسير فيها الذاهب والآتي. فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فإن الله رآهم. إذن فعل الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكنه يعد إقرارا. إذن السنة أقوال وأفعال وتقريرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويبحث فيما ينقل لا في النقل، يعني البحث في الحديث نفسه، في الحديث. هل الرواية تخص متن الحديث؟ الرواية تخص متن الحديث. مثاله: إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية. هذا هو علم الحديث رواية، يعني يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم حديث: إذا مس من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ. هذا يبحث، هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو قوله. هل يدل على أنه لا بد من الوضوء لمن مس الذكر، نعم لمن قال بهذا، نعم لمن قال بخصوص الوضوء، هناك حديث آخر يعارضه، نعم لمن قال بهذا. إذا هذا الحديث الكلام هذا يسمى رواية أو دراية؟ رواية، يسمى رواية. عمل القلوب من أعمال الإيمان، من الإيمان، عمل القلب من الإيمان. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية، فينظر هل قال هذا القول؟ نعم. هل هذا القول يدل على أن النية من عمل القلب؟ نعم. هل هذا يدل على أن الإخلاص شرط في العمل؟ نعم. هذا كله ما اسمه؟ علم الرواية. هذا كله اسمه علم الرواية. نتكلم في المروي نفسه، في الحديث نفسه، في دلالة الحديث ومفهومه. قال وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. قال ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلا، وأنا ضد كلمة يعتبر في لغة العرب، وإنما يقال يعد، لأن الاعتبار غير معناه غير أن الشيء يعد كذا، الاعتبار هو قياس الشيء على الشيء، ولذا قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار، لكن يعد فعلا. وأما الأحوال فهي صفاته كطوله وعرضه ولونه وغضبه وفرحه ولحيته وشعره وأسنانه وريقه ونخامه، هذا كله أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله رواية. وأما الدراية فتتعلق بالرواة، من روى هذا ومن رواه عنه ومن رواه عنه، ثم نأخذ هؤلاء الرواة، من هذا؟ الرواية ما هي؟ الرواية هي سند الحديث، هذه علمها يسمى الدراية، علمها يسمى الدراية. الدراية هي استعراض أعضاء السلسلة، حلقات السلسلة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مربوط بسلسلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره عالي، إن كلام الناس في العموم غير كلامهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعروف أن السلسلة إذا أمسكت شيء فالشيء يكون في الأسفل، إذا أنت أمسكت شيء بسلسلة ها يكون آخر الشيء المربوط في السلسلة أسفل ولا أعلى. لكن بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعتبروها أنت المعلق بهذه السلسلة لأنها ترفعك، فليس كده؟ فيبقى عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه، هذا كله أعلى شيء، ثم يتعلق به صحابي على طول، صح؟ ويتعلق بالصحابي صحابي أو تابعي، ثم يتعلق بالصحابي أو التابعي هذا تابعي، ثم يتعلق بالتابعي تابع تابعي، وهكذا إلى أن نصل إلى البخاري أو مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه غيره. فهذه السلسلة، السلسلة هذه بدءا من البخاري شيخه 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 تابعي تابع تابع تابعي تابعي صحابي، الرواية أو المتن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البحث هذا في البخاري وشيخه وشيخ شيخه وتابع التابعي والتابعي والصحابي، البحث ده يسمى الدراية، ماشي كده؟ يسمى الدراية. يعني الآن عن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. كلام إنما الأعمال هذا البحث في هذا الكلام نفسه يسمى رواية ولا دراية؟ رواية. طيب البحث بقى في روى البخاري عن الحميدي عن إبراهيم التيمي عن إلى عمر رضي الله عنه، هذا يسمى الدراية. واضح كده اخوانا؟ يبقى السلسلة وما فوق السلسلة، ما فوق السلسلة هذا رواية، ما السلسلة نفسها هي الدراية. طيب الحمد لله. فالدراية تبحث في أحوال كل عضو في السلسلة، كل عضو يسمى الراوي، نبحث فيه من حيث يقبل ولا يرد، القبول والرد. فإن كان حسب المواصفات التي تأتي ثقة وعدلا وضبطا فإنه في هذه الحالة سيقبل، وإن كان غير ذلك أنه سيرد. هذا هو علم الدراية. يقول مثال: إذا وجدنا راويا فإننا ننظر فيه، هل هذا الراوي مقبول أم مردود؟ أما المروي فإنه يبحث فيه هذا الحديث، ما هو المقبول منه وما هو المردود. هل ممكن أحيانا تصح الدراية وترفض الرواية، وأحيانا تصح الرواية مع ضعف الدراية؟ نعم، فربما تكون الدراية فيها ضعف ولكن الرواية صحيحة. مثال ذلك الحديث المنتهي إلى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث الدراية فيها ضعف، يعني السند ضعيف، أما الرواية فالمتن صحيح لأنه يدعمها قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن ضعفت الدراية ولكن صحت الرواية. تمام، ممكن تضعف الرواية وتصح الدراية، فالسند صحيح جدا ولكن الرواية المتن الصحيح في البخاري ومسلم، ولكن المتن يقول: إن الله عز وجل يخلق للنار أقواما فيدخلهم فيها، فهذا محال لأن الله لا يظلم العباد أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فالصحيح أن الحديث انقلب على الراوي، وإن الله يخلق للجنة أقواما يدخلهم فيها، وهذا فضل، وفضل الله لا يمتنع، وأما ظلمه فممتنع. الظلم عن الله ممنوع، هو اللي ألزم نفسه سبحانه بعدم الظلم، لكن فضله عظيم لا ينقطع أبدا. فكونه يخلق ناس يمتعهم ويكرمهم ويدخلهم الجنة هذا من فضله، لكن كونه يخلق أناسا يعذبهم بلا ذنب جنوه فهذا ظلم، والظلم عن الله ممتنع سبحانه عز وجل. إذا صحت الله صحت الدراية وإيه وردت الرواية، وفي المثال الأول صحت الرواية وردت الدراية. ماشي يا إخوانا؟ لكن الدراية هي السند والرواية هي متن الحديث. تفضل يا معلم. حاله يعرف به حال الله. نعم، اللي هو حال الراوي. مصطلح حديث، مصطلح حديث يتناول الدراية، الدراية، لأن الحقيقة إن صحت الدراية ففي الغالب تقبل الرواية على طول. اللي هو يخلق للجنة. ما هو الحديث، هو البخاري هو اللي حطه، نعمل ايه؟ مش البخاري هو اللي كاتب؟ بدقة جدا، هو الراجل حسب ما بلغه كتب البخاري ده أصح كتاب بعد كتاب الله، بلغه الحديث بهذا الشكل حطه بهذا الشكل، لو هو غير كان سيتهم البخاري على طول، على طول كان سيتهم، فلم ترك هذا الفقهاء. ما نشيله من ايه؟ نشيله من ذاكرتنا ليه؟ بالعكس هنخليه عشان دايما ما يجي حد يحتاج يقول تعالى، وهنشيله انت من المتن الاصلي، ما المتن الاصلي مطبوع حتى في الدنيا، هنيجي نشيله تيجي ايطاليا المستشرقون يقول لك يا خبثاء في حديث ما عجبكمش شلتوه، انتوا بتشيلوا اللي عجبكم وتحطوا اللي عجبكم؟ لا. طيب، وبهذا نعرف ان قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا فحينئذ لا نقبل. يعني أحيانا كما ذكرت لك السند يكون سليم جدا وصحيح جدا، لكن المتن نفسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه المذكور هم نسبوه إلى النبي يرد. مثال مثل الحديث الذي ذكرناه الذي هو خلق أناس بالنار، فيرد الفقهاء، يرد العلماء اللي هم متخصصون في المتن. وحديث أخرى ربما نسخت، يعني عندك 15 حديثا في البخاري وغيره، البخاري ومسلم 15 حديث تثبت أن الإنسان إذا جامع زوجته وأدخل فرجه في فرجها ولم ينزل فلا غسل عليه. 15 حديث أنه إذا جامع زوجته أدخل الفرج في الفرج إدخالا تاما وجامع ولكنه لم ينزل فلا غسل عليه. هذه 15 حديثا نسخ لأن آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من الجماع وقال إذا التقى الختانان فإيه وجب الغسل. فهنا إذن 15 حديث هذه نقول مقبولة أم مردودة؟ طيب مقبولة دراية بنتكلم في الرواية الآن، تقبل الرواية إما أن ترد الرواية وإما أن تقبلها بشرط أنها منسوخة لا يعمل بها إما أن. طيب لو أتيت لك بحديث في البخاري أن حمزة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من المهاجرين والأنصار جلسوا فشربوا الخمر، حديث صحيح في البخاري، ها تصدق هذا ولا تصدقه؟ الرواية والدراية تعمل في الاثنين ايه؟ الدراية من البخاري صحيح، الرواية في البخاري صحيح، ولكنك تقول هذا كان قبل تحريم الخمر، عرفت؟ فهذه المسألة اذا صارت المتون التعامل معها ده علم اخر، علم الفقه وعلم علم الفقه وبالذات علم الفقه، اما الدراية امر اخر، الدراية هي ثبوت صحة الرواة وقبول الرواة او رد هؤلاء الرواة. قال لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، المتن فيه شذوذ والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فحينئذ لا نقبله. والعلة كما سيأتي وصف غامض يطعن في صحة الحديث، كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، رجال السند فيهم ضعف، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. حين أن يكون الحديث نفسه رجاله فيهم ضعف ولكن الحديث نفسه يقبل لوجود شواهد أخرى تدعمه. يعني أنت لو قرأت حديث الترمذي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما تقول في هذا الحديث؟ ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. انتبه، انا قلت لك لو قرأت هذا الحديث في الترمذي ضعيف جدا، لكن هذا الحديث نفسه صحيح جدا متفق عليه في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، فرواية البخاري ومسلم ثقات كلها رفعت هذا الحديث الينا، هذا الحديث متفق عليه يعني متفق على صحته صحيح، لكنه في الوقت الترمذي ضعيف. اذا هذا الحديث اللي في الترمذي يرتفع من انه ضعيف جدا الى صحيح لغيره، يعني صحيح عند البخاري ومسلم. الحديث الرواة فيهم ضعفاء جدا، فيهم متروكون عند الترمذي، لكن عند البخاري ومسلم كل الرواة لقد وعدوه وهكذا. فإذا علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، يعني التعامل مع الدراية، وهذا مهم في حد ذاته لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. طيب هذا عندك. ثم قال المؤلف رحمه الله، المؤلف هو محمد ابن فتوح الدمشقي البيقوني الشافعي، يعني اسمه هو محمد، هو عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي البيقوني الشافعي، شافعي المذهب. لا يعرف موعد ولادته، يعني لا يعرف السنة التي ولد فيها، ولكنه كان حيا قبل 1080 هجرية، كان حيا قبل 1080 هجرية، من 350 سنة كان حي، من 350 سنة كان يعيش. وقيل اسم طه ابن محمد، واسم طه هذا اسم مرفوض ومن الأسماء الخاطئة والمحرم التسمية بها، لأن طه هذا اسم لا معنى له، هو عبارة عن حرفين طه وها، مثل حاميم، لو واحد سمي حاميم أو سمي قاف أو صاد، هذه فلا تعجب من أن الجهال يظنون أن طه ويا سين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، معناها يا وسين، يعني حرف ليها حرف السين، وطاوه حرف حرفان، ليس أسماء، ليس اسمين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل اسم طه بن محمد كان أصوليا عالما بالحديث، واشتهر بهذه المنظومة، هي منظومة البيقونية جميل. له كتاب آخر اسمه فتح القادر المغيث، له كتاب آخر اسمه فتح القادر المغيث، أيضا هذا في علم الحديث ولكنه نثر وليس شعرا، كتاب فتح القادر المغيث نثر وليس شعرا، وهذه البيقونية مأخوذة من ملخص كتابه. ماشي. هذا البيقوني أول ما قال، قال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة خلاف أهل العلم هل هي آية من كتاب الله أو ليست آية، الراجح أنها آية من كلام الله تبارك وتعالى، يبتدأ بها كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة التوبة. هذا أمر لا دخل لنا به في مسألة مصطلح الحديث. والكلام في البسملة جار ومجرور، مضاف إليه الباء جار اسم مجرور، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفتان للفظ الجلالة، فسأل الجار مجرور باسم ولفظ الجلالة مضاف إليه، والصفتان الرحمن الرحيم، لأن الصفة تتبع الموصوف، الموصوف في جر مجرور، إذن هنا مجرورتان. طيب، وكل جار ومجرور لابد له من التعلق ما بفعل قام، بفعل كقام أو معنى كاسم، هذا ما علينا منه. والعلماء قالوا لماذا يبدأ ببسم الله؟ الكلام دائما إما أن تبدأه ببسم الله وإما أن تبدأه بالحمد لله. إن بدأته بسم الله فأنت متأثم بالقرآن الكريم، وإن بدأته بالحمد لله فأنت متأثم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ما يفتح خطبة من خطبه إلا قال الحمد لله أو إن الحمد لله. والبعض يجمع الفضلين فيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض إخواننا هنا إذا قدم شيء قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الأولى أن يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والبدء بها تيمم وبركة. وأنا لو أريد الاستفاضة في الكلام فيها، أنا ده اتكلمنا فيه في شرح الطحاوية في بيان اسم الرحمن الرحيم والله، ورأينا أن اسم الله عز وجل هو أعظم الأسماء، هو اللي هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، هذا هو الاسم الأعظم، يعني الله، وهو الاسم المشتق الله من الإله، من الإله، وحذفت الهمزة وأدمجت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، والألف واللام لا تنفك عنه أبدا، لا يصلح حذف الألف واللام من اسم الله أبدا لازمة، أما تحذف من غيره أو تعذف حتى من الأسماء الأخرى، فالله هو الرحمن وهو رحمن، وهو الرحيم وهو رحيم، وهو القيوم وهو قيوم، لكن هو الله وهو الله، لا يمكن أن تنفك عنه الألف واللام، وجميع الأسماء تنعطف على اسم الله وليس العكس، فلذا هو الاسم الأعظم. فأنت تقول الحي القيوم اسمان من أسماء الله، ولا تقول الله اسم من اسم الأسماء الحي القيوم. ولذا رأي المرجوح قول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله قولهما إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، هذا مرجوح. الراجح أن الاسم الأعظم هو الله، وأعظم الأسماء بعد اسم الله الرحمن، لأن الله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وكل اسم قد يشترك إلا اسم الله واسم الرحمة. فأنت تقول الله عز وجل رؤوف الرحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، وفلان هذا رحيم، وفلان هذا رؤوف، فلا بأس بالاشتراك اللفظي، مجرد اللفظ بالاشتراك اللفظي بين أسماء الله وأسماء بعض العباد أو المخلوقات، إلا اسمي الله والرحمة لا يصلح. أنت تقول محمد رحيم يصلح؟ تقول محمد رحمن؟ لا. الباري هذا باعتبار معناه، أما باعتبار ترادفه فإنه يجوز، باعتبار معناه يجوز لا يجوز، باعتبار ترادفه فإنه يجوز. ما معنى هذا؟ باعتبار معناه أن البارئ من برأ وهو خلق من عدم، ولم يخلق من العدم إلا الله، هي عناصر الطبيعية الأصلية، هي التراب والماء والنار والهواء. لكن الباري باعتبار ترادفه، باعتبار أن الباري مرادف للخالق ومرادف للمصور، فعندئذ يجوز الاشتراك. تمام؟ وأما مالك الملك فجائز أيضا، لأن الملك ملك عبد الله ملك الأردن يعتبر مالك الملك في الأردن، فلا بأس، فلا بأس بذلك. ولكن الاسم المشترك كرب الأرباب هذا لا يجوز إطلاقه على أحد. لكن أقول أعظم اسمين لله هما الله والرحمة. ثم قال، نبدأ على طول من كلام المؤلف، أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد لأنه ذكر البسملة ولم يذكر في صلب المنظومة، فقال أبدأ بالحمد يعني أبدأ أنا بحمد الله عز وجل. يقول هنا نصب، وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على الله حال، يعني أنا أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حامد مصل على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد ما الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد وصف الله عز وجل بالكمال محبة وتعظيما، نصف بالكمال لأننا نحبه وهو مستحق له، وتعظيما لأن الله عز وجل عظيم كل أسمائه، عظيمة كل صفاته، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة، سمي ذلك مدحا لا حمدا. يعني لو قلت أنت على إنسان قولا من باب الخوف منه فهذا ليس حمدا، هذا مدحا، لكن الله يحمد ويمدح سبحانه عز وجل يحمد. فكان هامان يقول عن فرعون إنه هو الخالق وإنه هو الرب الأعلى، هذا مدح أم حمد؟ مدح، لأنه يقول له نفاقا وتزلفا وخوفا. أما نحن حين نقول عن الله عز وجل أنه هو ربنا الأعلى فهذا مدح أم حمد؟ حمد ومدح، حمد ومدح. نعم، الحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء، الثناء هو المدح، الثناء هو المدح، أما الحمد فغير الثناء. قال فالحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، لأن وصفه بأي صفة طيبة لا محبة ولا تعظيما يكون من باب الخوف ويسمى مدحا لا حمدا. طيب، والحمد غير الشكر وصنو الشكر، يعني الحمد والشكر صنوان وغير صنوان، الحمد والشكر صنوان وغير صنوان. فالحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أخص من الشكر من وجه، والشكر أخص من وجه. فالحمد يكون على النعمة وعلى البلاء، الحمد يكون على النعمة وعلى البلاء، يعني إذا جاءتك نعمة من الله عز وجل فإنك تحمد، وإذا ابتليت بمرض أو غيره فإنك تحمد. فالحمد لله يكون على السراء والضراء، على النعمة وعلى البلاء. ولذا إذا أصابتك مصيبة أو مكروه فإنك تقول الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، وإنما قل الحمد لله على كل حال. وأما إذا أصابك خير فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه غير ذلك قال الحمد لله على كل حال. إذن الحمد على السراء وعلى الضراء، فهنا هو أعم من الشكر، لأن الشكر يكون على السراء فقط، يكون على السراء وعلى الضراء، يكون على النعمة ويكون على البلاء. أما الشكر فإنه على النعمة فقط، هذا إذا اجتمع الشكر يكون على النعمة فقط. فما الأعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد. أما أدوات الحمد وأدوات الشكر فالشكر أعم، لأن أدوات الحمد القلب واللسان، القلب يحمد واللسان يقول الحمد لله كما ذكرنا بالصيغتين التي ذكرناهما، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إذن الحمد صدر من اللسان، وقبل اللسان صدر من القلب. أما الشكر فإنه يصدر عن اللسان وعن القلب وعن الجوارح، فالشكر أعم. إذن الشكر أعم من جهة أداة، من جهة الأداء، والحمد أعم من جهة الأصل. فإذن كلاهما أعم وأخص من الآخر. وهاتان الكلمتان قال بعض العلم إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، ولذا استغنى بالحمد عن الشكر. فلما قال المؤلف أبدأ بالحمد لم يقل أبدأ بالحمد والشكر خلاص، لأن الحمد هنا صن والشكر كما قلت لك في البداية، الحمد والشكر إيه؟ صنوان وغير صنوان. ثم قال وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، يعني الحمد لله يعني مشكور الله. السؤال هنا يقول لماذا لا نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا غلط، هذه من الأقوال الخاطئة التي يقولها بعض الناس، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يصدر عنه مكروه. يعني ربنا عز وجل إن ابتلاك بمرض أو نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات فهذا البلاء ليس مكروها عند الله، ولو مكروه ولو كان مكروها لما صدر منه سبحانه جل وعلا، بل هو محبوب له ليرفع درجتك به، ليرفع درجتك به. فإن حمدت الله عند البلاء وصبرت على البلاء ازددت فضلا ونعمة، ولا لا؟ فلذا لا يقال الحمد لله الذي يحمد على مكروه سوى، هذا من جهة المعنى. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا الصحابة قالوا، فهو لهذا مردود، يعني يرد لسببين: السبب الأول أنه لم يصدر عن السلف، السبب الثاني أن الذي يتم من الله ليس مكروها. حتى خلق إبليس وإيجاد إبليس، لأن فعلا لولا إبليس لما تميز الصالح من الطالح، ولما تميز الصحابي من الكافر أو المنافق، ولا لا؟ فخلق إبليس ليس شرا، مع أن إبليس هو الشر المحض، لكن حكمة الله عز وجل وراء البلاءات وهذه الشرور التي نراها شرورا، هذا هناك حكمة لله جل وعلا. فلذا لا نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، هذا غلط، هذا غلط. طيب، ثم قال أبدأ بالحمد يعني بحمد الله، ولم يقل ولم يذكر الله عز وجل لأنه معلوم خلاص. أنت أي واحد يسمع قوله أبدأ بالحمد يعني أبدأ بحمد الله عز وجل. طيب، ثم قال مصليا يعني أقرن بين حمد الله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة يعني طلب الصلاة، معنى الصلاة يعني طلب الصلاة. فأنت إذا قلت الحمد لله والصلاة والسلام يعني أطلب الصلاة والسلام من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت اللهم صل على محمد فتطلب الصلاة، واضح، واضح جدا. إذن لا فرق بين أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أو أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام، لا فرق، لأن كلتاهما دعاء من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول وإن قلت صل اللهم صل على محمد هي نفسها صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم جملة يبدأ بفعل ماضي، والفعل الماضي أبلغ في الدعاء، الفعل الماضي أبلغ في الدعاء. فأنت تقول لفلان جزاك الله خيرا، هل جزاه ولا سيجزي؟ ده يستجيب دعاء صح، لكن أنت تقولها بالماضي باعتبار أن الدعاء أفضل ما يكون يكون بالماضي. ولذا تقول عمر رضي الله عنه، وانتبه لو لم تتعلم أنك لو تقصد برضي الله عنه التقرير فليس لك سواد، لأن فعلا خلاص صدر في القرآن أن الله عز وجل رضي عن عمر ورضي عمر عنه، لأنه قال عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن قصدت تقرير هذا فهذا إقرار بما في القرآن، لكن إن قصدت الدعاء عمر رضي الله عنه يعني يا رب ارجع على عمر، فالملك يقول ولك مثله. فانتبه، هذه لا يعرفها إلا من طلب العلم، لأن يعني الذين لا يطلبون العلم لا يفهمون ما معنى صلى الله عليه وسلم وما معنى رضي الله عنه. فقرض العام يعني خلاص رضي وخلاص صلى، هذا ليس المقصود منا حين نقول صلى الله عليه وسلم، ولا المقصود منا حين نقول رضي الله عنه. نحن نقول رضي الله عنه يعني يا رب ارضى عنه. فكلما ذكرنا أبا هريرة قلنا رضي الله عنه يعني يا رب ارضى عن أبي هريرة، لأننا نقول هذا لماذا؟ ليقول لنا الملك ها ورضي الله عنكم. فانتبه، لأنه ربما لا تكون النية عندي أو عندك بهذا القصد، فتحول حول نيتك إلى هذا القصد. إذن أطلب الصلاة والسلام من الله على رسوله، ومعنى إني أطلب الصلاة من الله يعني أطلب منه أن يثني على رسوله، أن يثني على رسوله، فهو الثناء يعني المدح. فالله عز وجل يمتدح رسوله ويثني على رسوله في الملأ الأعلى، فأنا أطلب من الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. هنا الله عز وجل الملك سيقول ولك مثله، يعني أطلب من الله أن يثني أي عليك أيضا. معنى أن يصلي الله عليه يعني يثني عليه، وهو الصحيح في التفسير، لأن البعض قال هو الرحمة يصلي عليه أن يرحمه، وهذا رده الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال ورد ابن القيم بتفصيل. والله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة تكون معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، لكن أولئك عليهم ثناءات من الله ورحمة. إذا الصلاة على النبي من الله هي الثناء، والصلاة من الملائكة هي الثناء والدعاء، الاثنين الثناء والدعاء كذلك، والصلاة من المؤمنين هي أيضا الثناء والثناء والدعاء، لأن كل صلاة سواء من الله أو من الملائكة أو من البشر المقصود بها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا معنى الصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، مصليا على محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا اسم من أسماء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أسماء، أفضل من اسم أحمد. نعم، لماذا؟ لأن الاسم الشائع له هو محمد ولا أحمد؟ محمد. والمذكور في القرآن أكثر هو محمد، لأن أحمد لم تذكر إلا مرة واحدة في سورة الصف، مرة واحدة صح؟ أما في الباقي فكله باسم محمد صلى الله عليه وسلم، اسم من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحمد ذكر على لسان عيسى بلاغا عن الله، لأن عيسى قال مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واختار عيسى صلى الله عليه وسلم ذلك إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك، وهذا الأمر فيه نظر، لأن الله أخذ ميثاق النبيين أجمعين بما فيهم عيسى عليه السلام أنه إذا بعث فيهم لم يقل أحمد فقط، أكيد قال محمد، لأن التأسيس على الأصل لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أخذ، إذن وصلوا خلفا، فإذا هو معروف محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن عيسى اختار هذا لأنه لم يوحى إليه إلا بهذا خطأ، خصوصا أن عيسى التقى محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الصلاة في المسجد الأقصى وكان بروحه وجسده، الوحيد عيسى عليه السلام بروحه وجسده لأنه حي، والتقى به في السماء الثانية في رواية مسلم السماء الثانية، فإذا التقاه، وهنا لما كان يعني يستفتحان قال خزان السماء الثانية من؟ فقيل محمد. قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. إذا سمع من في السماء الثانية الثانية فيهم عيسى اسم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإما لأنه يدل على التفضيل، وإن كان اسم محمد كذلك يدل، فإن أحمد اسم تفضيل في الأصل من حمد، تقول فلان أحمد الناس، فخاطب بني إسرائيل ليبين كماله، لكن هو ذكر الاسم الثاني. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد، حمد على وزن فعل، والفعل الذي يكون على وزن فعل أقوى من الفعل الذي يكون على وزن فعل لأنه مؤكد، حمد. فإن كان هو اسم مفعول، لأنه لو اسم فاعل لقيل محمد، مظبوط محمد، لكن هو محمد، فهو اسم محمد هذا مبالغة من اسم محمود، مبالغة من محمود. ولذا قول بعضهم إن هو في الأرض محمد وفي السماء محمود كلام فاضي، كلام فاضي، لأن محمد في المبالغة أفضل من محمود. فهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعني محمود كثير حمده على ما فيه من خصال طيبة، لا سيما إنه على خلق عظيم. يعني الله يحمد ما فيه، والناس يحمدون ما فيه من صفات كريمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو كثير الحمد أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، فالحمد منه صادر وعليه وارد. قال والأقرب أن الله تعالى أوحى إليه بذلك لسببين، هما أوحى إلى عيسى لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس وأفضله، ولكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم، وذلك لأن النصارى قالوا إن الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، وأما الذي جاء للعرب فهو محمد، وأحمد غير محمد، فإن أحمد لم يأتي بعد. طبعا من ضلال النصارى ومن ضلال من سار على نهجهم. ولذا قال غلام أحمد قديان وهو قد هلك لعنه الله، قال أنا أحمد، لأن أحمد لم يكن قد أتى بعد، الذي أتاهم هو محمد، أما أنا فأنا أحمد، وأنا أضم عيسى ومحمد فيا، ثم أشياء كثيرة من هذا المؤسس القديانية، وهي ضلال فوق ضلال. وقال الله عز وجل فيهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، ذو العرش محمود يعني له الحمد سبحانه عز وجل، وهذا محمد، وشق له من اسمه، هذه ضرورة شعرية وإلا من صفته، لأن ليس من أسماء الله اسم إيه؟ محمود. خذ بالك من كلام حسان، حسان يقول وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، معنى كده ان من اسماء ذو العرش، من ذو العرش المجيد؟ الله. مع ذلك ان من اسماء الله محمود، هل هذا من اسماء الله؟ لا. لكن هل من صفات الله خبرا؟ من صفات الله خبرا انه يحمد سبحانه جل وعلا، لكن الضرورة الشعرية جعلته يقول هذا وشق له من صفته ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وهي كانت تبقى من صفته، لكن لن يستقيم الوزن إن قال من صفته. فالله عز وجل محمود خبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد. ثم بين الفرق بين محمد وأحمد، قال فأما في الصيغة فمحمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل، أما في المعنى ففي محمد يكون الفعل واقعا على الناس، أي الناس يحمدونه، ولذا كلنا نحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نحمد يعني نمدح، واقعا على الناس، واقعا من واقعا من الناس، أي أن الناس يحمدون، وواقعا عليهم بأنهم يجب أن يحمدوا، فلا بأس بها، فلا ممكن لا تشطب على وقل على ومن، على ومن، لأن الناس واجب عليهم يحمدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أحمد يكون الفعل واقعا منه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أحمد الناس إليه تعالى، لم يخلق ولن يخلق أحد أكثر حمدا لله من محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الآخرة. صح. الدليل أنه يسجد عند العرش فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن أحد يعرفه أبدا، لا هو ولا الملائكة ولا أحد خالص، فهو أحمد الناس حتى في الآخرة صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الناس حمدا لله جل وعلا. قال خير نبي أرسل، خير نبي أرسل يعني نبي ورسول، وهو خير الأنبياء والمرسلين سيدهم صلوات الله وسلامه. واسمه والنبي مشتق من النبوة، إما بأنه ينبئ وإما بأنه ينبو. ينبو بمعنى يعظم فوق الخلق يعني عظيم، ينبو نبا ينبو يعني يعلو قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم عالي القدر شريف عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وإما من أنه ينبئ يعني يخبر بمراد الله جل وعلا. وهو الرسول، والرسول فوق النبي خلافا للصوفية الذين يرون أن أعلى المقامات مقام النبوة ثم الولاية ثم الرسالة. والعياذ بالله. خير نبي أرسل، ولو قال خير رسول أرسل لكان هذا تكرارا، لكنه قال خير نبي أرسل، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فهذا هو البيت الأول. وندخل في العلم نفسه، علم مصطلح الحديث من المرة القديمة كده احنا لم نتكلم فيه علم الحديث إلا بس بيان الفرق بين تذكروا الرواية والدراية فقط، هذا الذي أخذناه، ما أخذنا شيء في علم المصطلح إلا الفرق بين الرواية والدراية. الرواية ما هي؟ متن يعني الحديث نفسه، يعني إنما الأعمال بالنيات، كله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة، هذا رواية ولا دراية؟ كل محدثة بدعة رواية، أما فلان عن فلان عن فلان فهذا هو الدراية. والمرة القادمة من نبدأ مباشرة في بيان علم مصطلح الحديث. السؤال: رجل انتقم ثدي زوجتي أثناء الجماع ونزل بعض اللبن في فيه. جميل، شيء جميل جدا وشيء طيب، وهذا من محسنات الجماع ومن الأشياء المستحبة في جماع المرأة، ولا يترتب عليه أي حكم، لا يترتب عليه حكم. بقتش أمه حتى لو هي في حال رضاعة، وقعد رضع اللي في ثدييها كله ما في بأس، لأن الرضاعة المحرمة هي التي تكون في قبل ما يتم السنتين. لكن لو كان هذا الزوج أقل من سنتين في عمره ورضع ثدي زوجته حرمت عليه وصارت أمه. أنتوا تضحكوا، لكن الصحيح أن يجوز تزويج الإنسان وعمره يوم، عمره لحظة، فممكن أو يزوجوه من واحدة، وهذه الواحدة ربما كانت ترضع وهي أرملة أو غير أرملة فرضع منها، فإن رضع منها صارت إيه؟ أمة. هم لو زوجوه لها وهي أرملة ومرضعة فرضع منها فهذا الزواج صار باطلا، فقط يتم 5 رضعات مشبعة. فهذا الزوج أولا أكيد ليس عمره سنتين، ثانيا لم يرضى 5 رضعات مشبعة، ففي الحق أنه فعل شيئا مستحبا مطلوبا في الجماع ولا بأس به، وهو يسعد المرأة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نلتقي مع سفرنية بعد صلاة العشاء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله في قراءة متن المنظومة البيقونية ثم محاولة شرح ما تيسر، شرح متن المنظومة البيقونية، بس نقرأه أولا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله، والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زكم ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على راوية وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ومتفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فخش الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت فهي منظومة من 34 بيتا البيتان الآخران فيها مدح لهذه القصيدة فتص على 32 بيتا والبيت الأول الحمد لله جل وعلا وثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والبيت الثاني إشارة لهذا العلم إذن تص القصيدة على 30 بيتا تص القصيدة على 30 بيتا في علم مصطلح الحديث وعلم مصطلح الحديث هو علم آلة لا علم حاجة هو علم آلة لا علم حاجة وعلم الآلة خادم لعلم الحاجة يعني العلم نوعان أو درجتان أو طبقتان علم مخدوم مطلوب وعلم خادم لهذا العلم المطلوب العلم المخدوم فرعان التوحيد والفقه هذا هو العلم المخدوم التوحيد يعني العقيدة والفقه أما بقية العلوم الأخرى من تفسير ومصطلح حديث ولغة عربية وتجويد وسيرة العلوم الأخرى تسمى علوم الآلة تسمى علوم الآلة من ترك كل علوم الآلة فإنه لا يأثم من ترك كل علوم الآلة فإنه لا يأثم لكن الأمة كلها لو تركت علوم الآلة فإنها تأثم جميعها أما علم العقيدة فعلم العقيدة فرض عين على كل مسلم علم العقيدة علم التوحيد فرض عين على كل مسلم لا يسع المسلم جهله أبدا علم الفقه وهو أوسع العلوم علم الفقه أوسع العلوم لا يكاد يحاط ببحره، ففيه ما هو فرض عين والباقي فرض كفاية. يعني علم العقيدة فيما يتعلق بالوضوء والطهارة وإزالة النجاسة والصلاة هذا فرض عين، لكن ما يتعلق بالعتق والمواريث والرضاعة والمصاهرة والبيوع فهذا فرض عين على من دخل فيه واضطر إليه وسيق إليه، أما هو لبقية الناس فهو فرض كفاية لا فرض عين. علوم الآلة كلها فرض كفاية، علوم الآلة كلها فرض كفاية، وليس هذا للتزهيد فيها ولكن لبيان موضعها وموقعها ومكانتها. فطالب العلم لا بد أن يسعى إلى تعلم علوم الحاجة وإلى تعلم علوم الآلة هي مطلوبة. ثم نقرأ الكلام، كلام الشيخ محمد الصالح بن عثيمين جزاه الله خيرا، وقد اخترناه لأن شرحه لهذه المنظومة جاء شرحا مختصرا موجزا وسهلا ممتعا على طريقة الشيخ محمد بن عثيمين. من رأى الشيخ وجالس الشيخ، ولو أنكم الآن ممكن تسمعوا لإسطوانات الشيخ وأشرطة الشيخ، تجد الكلام سهلا يسيرا ويصل إلى القلوب والأفئدة والأسماع وبطريقة مبسطة لا صعوبة فيها ولا تعقيد فيها، إلى جانب شعورك بالإخلاص في نبرات كلام الشيخ، وهذه حقيقة في نبرات كلام الشيخ إخلاص، لعله كان كذلك، نحسبه أنه كان كذلك، ولا نزكي على الله أحدا. ثم إن كتاباته يعني هذه الكتابات هي في الحقيقة تفريغات لكلام الشيخ وليست مؤلفات بخط الشيخ، يعني الشيخ لم يكتب هذا الشرح وإنما تكلم به وفرغه بعض الأفاضل من طلاب العلم، ولعل الشيخ راجعه فهو في الغالب يراجع ما كتب وفرغ عنه. فيقول الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، شرح المنظومة البيقونية. قال رحمه الله، هي عندك أكيد حفظه الله مش كده، فأنت تغير الآن إلى رحمه الله. مقدمة في المصطلح، ثم قال فائدة علم المصطلح هو تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. أنتم معايا في النسخة اللي عندكم هذا الكلام؟ طيب. قال تنقية الأدلة الحديثية وتخليصها مما يشوبها من ضعيف وغيره. إذا علم مصطلح الحديث غرضه التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لتنقيتها، فما فيها من مكذوب أو ضعيف أو لا يصلح للاحتجاج به فإنه ينحى جانبا. فإذا هذا العلم شريف جدا لأنه يخدم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والمستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت دلالته، تقول دلالة وتقول دلالة، إلى ثبوت دلالته على الحكم، لأنه قد يستدل به من يستدل ولكن يكون هذا الدليل لا دلالة فيه على ما زعم. يعني بعض الناس يستدل بآية من القرآن الكريم على شيء يزعمه وهي ليست فيه هذا، يعني كما هو مشهور ومستفيض ومعلوم، ترى الناس الذين يتمسحون بالقبور ويذهبون هات نحطها هنا جنبك، هات الماء. طيب هذا مختصر هذا. طب اسمعوا الكلام اللي أقوله ومعايا يعني سنستعرض هذا وهذا. فمعلوم أن بعض الناس يستدل بآيات من القرآن الكريم على زعمه الذي يزعمه، فالذين يذهبون ليتمسحوا بالقبور ويستغيثون بالبدوي أو الدسوقي أو بالعباس أو غيره، هؤلاء كلهم كانوا ملاحدة يستغيثون بهم ويتوسلون بهم ويطوفون حولهم، ثم إن قلت لهم لماذا تفعلون هذا قالوا لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن استدلوا بالقرآن، استدلوا بآية من القرآن على ما زعموا وزعمهم باطل، ولكنهم يستدلون بآية من آيات القرآن لا تخدمهم فيه، وإنما هم يربسون ويدلسون على الناس. فالمستدل بالقرآن الكريم يحتاج إلى ثبوت الدلالة على الحكم، يعني لابد إذن أن يرد عليه الرد فيبين له أن هذه الآية ليست تخص هذا الأمر الذي تقصده، وهي تتكلم عن أولياء الله الذين هم الصحابة رضوان الله عليهم بعد المرسلين، وعلى من سار على هدي الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، في الآخرة لا في الدنيا. ثم إن الخوف والحزن عليهم لا على من يلوذ بهم. فالمهم يعني بيان ما في القرآن يحتاج إلى توضيح وإلى شارح ومفسر. ثم قال: أما ثبوت القرآن فهو ثابت ثبوتا قطعيا. القرآن من ناحية الثبوت ثابت ثبوت قطعي، فلا طريق لأحد أن يحرف فيه، يظهر تحريفه فورا. لماذا؟ لأن القرآن بالذات تصدت له الصدور والسطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإنك تجد المطبوعات كلما تقدم الزمان كلما كثرت هذه المطبوعات ووسائلها وأساليبها، فصار القرآن الآن نسخا متعددة ويزداد طبعه كلما مر الزمان، إلى جانب أنه مع التقنيات الحديثة تجد جميع التقنيات الحديثة خادمة للقرآن، فهذه السيديهات وقبلها الديسكات وهذا الـMP3 وهذه الأشياء كلها يسجل عليها القرآن منتهى البساطة، حتى وسائل الاتصال، حتى ذلك الهاتف الجديد يمكن أن يسجل عليه القرآن مكتوبا ومقروءا. فسبحان الله، كلما ظهرت وسيلة تقنية كلما كانت في خدمة كتاب الله جل وعلا، إلى جانب أنك لن تجد مكانا إلا وفيه حفاظ القرآن الكريم، حتى وإن شاع الجهل والتخلف والمرض. ففي زمن التخلف الشديد في أواخر الدولة العثمانية، والتخلف زاد في العالم الإسلامي خصوصا العالم الإسلامي كله كان محتلا، كل الأسنة كان محتلا، ومع ذلك كان حفاظ القرآن الكريم كثر في كل مكان، والفلاحون لا يجدون الطعام ولا الشراب ويشقون في الأرض وتشقيهم الأمراض الشديدة جدا وتقطع في أبدانهم، ومع ذلك كثر منهم يحفظون القرآن. هذا فضل الله عز وجل. إذا مسألة ثبوت القرآن وبقاء القرآن هذا أمر مفروغ منه بفضل الله، أن تظل إحداهما أي الصدور فتذكر إحداهما الأخرى أي السطور. أما السنة المطهرة فإن المستدل بها يحتاج إلى أمرين. يعني أنت إذا كلمت إنسانا فذكرت له آية يسكت، لكن إن ذكرت له حديثا وهو مكابر مجادل، أول شيء يقول لك هذا الحديث، هل هذا حديث صحيح؟ صح؟ أول شيء يطعن لك في الحديث، يقول هل هذا حديث صحيح؟ هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن أثبت له الثبوت بمصطلح علم الحديث قال لك هل يدل على الحكم أو لا يدل على الحكم. إذن العناية بالسنة أمر مهم جدا، لأنه سينبني على هذه العناية بالسنة إثبات الأحكام الشرعية الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا القرآن صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صادر بلاغا، صح؟ هو أصله من كلام الله جل وعلا، ولكنه صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلاغا، والسنة صادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وبلاغا. فالصدور هذا لو ذكرت القرآن ما راك فيه أحد، لو ذكرت السنة ما راك فيها من ما راك. فإذا العناية بالسنة النبوية أمر مهم، لأنه يترتب عليها إثبات الأحكام الشرعية وغيرها مما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات السنة هذا الذي يسمى علم مصطلح الحديث. طيب، لذا شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية الجزء الرابع صفحة 11، يقول: الإسناد من خصائص هذه الأمة، وهو من خصائص الإسلام، من خصائص هذه الأمة، خصيصة هذه الأمة، لا توجد أمة أخرى عندها إسناد. ولذا حتى الأناجيل التي نسبوها للمسيح عيسى عليه السلام لم يستطيعوا إثبات سندها إليه، لم يستطيعوا. أما أحاديث وليس القرآن، أحاديث يمكن إلى الآن إثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الإسناد هذه يعني إرجاع الرواية بطرق صحيحة إلى صاحبها الأصلي، هذا أمر انفرد به أهل الإسلام فقط. قال: والرافضة من أقل الناس عناية به. الشيعة ليس عندهم إسناد أبدا، ولذا أنت لو تقرأ العمدة عندنا في الإسلام البخاري ومسلم، العمدة. وأما العمدة عند الشيعة فكتاب الكليني، كتاب الكليني، وهذا الكتاب الكليني اسمه إيه؟ الكافي. هذا الكتاب أنت لن ترى فيه إلا قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، لا سند ولا غير، وهو أوثق الكتب عندهم. قال أبو عبد الله وهو الإمام الصادق عندهم. الرافضة من أقل الناس عناية بالإسناد، إذ كانوا لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهم، هم يريدون ما يناسب هواهم، وإذا كانوا يرفضون علم الإسناد، لأن علم الإسناد سيثبت أن هذا الكلام قاله من؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يريدون الطعن في أبي بكر، ويريدون الطعن في عمر، ويريدون الطعن في الصحابة رضي الله عليهم. فستواجههم أحاديث في فضائل هؤلاء، والأحاديث صحيحة بأسانيد صحيحة. إذن الحل ضرب الأسانيد، الحل ضرب الأسانيد من الشيعة. لو ضربوا الأسانيد، إن قلت لهم أبو بكر، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، قال لك كذب، أين الدليل؟ إذا ضربوا الأسانيد. فالرافضة أكثر الناس، الشيخ الإسلام يقول أقل الناس عناية بالأسانيد، والصحيح أن الرافضة أكثر الناس عداوة ومحاربا للأسانيد، أكثر الناس عداوة وحربا للأسانيد لا عناية. إذ كانوا لا يصدقون إلا ما يوافق أهواءهم، وعلامة كذبه أنه يخالف هواهم. عندهم كل حديث خالف هواهم فهو كذب، ولذا هم يكرهون البخاري كرها شديدا، ولا يسمونه إلا الكذاب. يقولون قال الكذاب البخاري، قال الكذاب البخاري، قال الكذاب البخاري، فهو عدوهم. ولذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم فقط، وكذلك أهل البدع. وقال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسند حسن عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني كان الصحابة ثم التابعون من بعدهم لا يسألون عن الإسناد. الصحابة سؤال عن الإسناد، والصحابة لم يسمع إلا من صحابي، فيما نظر يسمع من تابعي عن صحابي آخر لم يدرك، لكن الصحابة في الغالب يروون عن صحابة أمثالهم. فكان يسأل: أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس تكذيبا لأخيه الصحابي، وإنما ليطمئن القلب. فممكن جدا جابر رضي الله عنه يسمع حديثا من أبي هريرة رضي الله عنه فيقول: أنت سمعت هذا يا أبا هريرة؟ فيقول: نعم. ولذا كان بعضهم يدعو على نفسه أن يصيبه الله عز وجل بالأشياء لو لم يكن قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة لا يسألون الإسناد إلا بعد حدوث الفتنة، والتابعون لا يسألون الإسناد إلا بعد حدوث الفتنة. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، لأن الفتنة أثارها المجرمون وأشعلها المجرمون وشارك فيها هؤلاء المجرمون الذين أشعلوا الفتنة بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها وبين باقي الصحابة، وهكذا الذين أشعلوا الفتنة هم المجرمون الذين شاركوا في قتل عثمان وأعانوا على ذلك. فهؤلاء لا شك أنهم كذابون منافقون، والذي وصفهم بأنهم منافقون هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا الصحابة والتابعون السائرون على هدي الصحابة خشوا من هؤلاء، فلذا كانوا يقولون: سموا لنا رجالكم. فإن ظهر في الرجال واحد من المنافقين ردوا هذا الحديث ولم يقبلوا. نعم. يعني يعترضون على التسمية. طيب، هل كانوا يسمون رجالهم فيقول: أنا من حزب علي، أم أنا من حزب معاوية؟ لا طبعا، كان يقول سموا يعني من هو، من فلان الفلاني. فتسمية الرجال غير تسمية الطوائف والفرق. تسمية الرجال شيء، لأن لكل رجل اسما، أما أن تكون هناك فرق وطوائف فلا، هم يسألون بأكثر من هذا. يعني مثلا الضال لسيد عبد العظيم يقول كيف وقد شاعت التسميات في الصحابة وكانت هناك جماعات، هناك جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار وجماعة أصحاب الشجرة وجماعة بيعة الرضوان وجماعة أهل بدر، وهذا الكلام طبعا يعني أضل من قائله، لأن هم كلهم المهاجر الأنصار، هم المهاجر الأنصار. فهل كان المهاجرون جماعة لها أمير ومساجد وتنظيمات، والأنصار كانوا جماعة لهم أمير وتنظيمات؟ ولا يمكن. ولو قلنا من أمير المهاجرين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمير الأنصار؟ لا إله إلا الله، إن الله من لي رجع. قال سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وقال ابن سيرين إن هذا العلم يعني الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دين، لأن إما أن يكون الحديث مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون صحيحا، فإن كان صحيحا فهو الدين، وإن كان مكذوبا ضاع الدين والعياذ بالله. وقال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ وهنا الثوري أخذ هذه المقولة من قول الله عز وجل ودوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. والكفار يتمنون أن نغفل عن أسلحتنا، وأعظم سلاح عندنا هو سلاح السنة، بل قل الإيمان نفسه. وقال ابن المبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لو الإسناد كل واحد يقول سمعت الرسول يقول، إذ الشيعة ليس عندهم إسناد، فكل منهم يؤلف ما شاء. ولذا أنت ترى العجب العجاب في أقوال الشيعة والأعجب في أقوال النصارى. نعم، قول من هم؟ الثوري ابن مبارك الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. نعم، قول ثاني مرة. الثوري قال الثوري الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ طيب، ثبوت السنة والسند يختص بالحديث فقط لا بالقرآن، لأن القرآن نقل إلينا نقلا متواترا، خلاص لم يعد يشك أحد في تواتره أبدا. ونقله الأصاغر عن الأكابر. وعلم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. الرواية والدراية عندك ظن، ثم أعلم أن علم الحديث ينقسم إلى قسمين. وهل عندك في وسط الصفحة كده علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية؟ فعلم الحديث رواية يبحث عما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وأحواله، ويبحث فيما ينقل لا في النقل. طيب، يعني يبحث عن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية وضوءه وكيفية صلاته، الأفعال التي تصدر عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأحواله من ضمنها تقريراته صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقرر شيئا، يعني يسكت على شيء يحدث في حضرته أو يحدث في زمنه سواء رآه أو لم يرى، فهو يرى شيئا فيقره، هذا سنة. لا يرى شيئا ولا يتكلم عنه فهو سنة. لماذا؟ أما الأول فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن باطل، ولا يسكت ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. فلما صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بالصحابة في موقعة ذات السلاسل، صلى بهم وهو جنب، خاف من أن الماء وشدة برودة الماء وهو جنب، فتيمم وصلى بهم، فسكتوا. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صلى بنا عمرو بن العاص وهو جنب متيمما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت يا عمرو بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث الصحيحين. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ يعني موافقة على إن الإنسان في البرد الشديد لو كان جنبا يكفيه أن يتيمم، يكفيه أن يتيمم. هذا إقرار. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في هذا الحديث يكفيك أن تتيمم ولو كنت جنبا؟ لا. فهذا إقرار. سند هذا الإقرار أيضا، يعني سنده ما ثبت في البخاري من أن رجلا كان جنبا اعتزل القوم فلم يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والصحابة ليسوا على ماء، في حديث عائشة معروف حديث ضياع العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الصعيد يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين. الصعيد ما هو؟ الظهر الأرض التراب. يكفيك ولو لم تجد الماء 10 سنين، يعني لو لم تجد الماء 10 سنين يكفيك أنك تظل تتيمم 10 سنين. هذا يدعم تقريره لمن؟ لعمر ابن العاص رضي الله عنه. إذن الذي يراه النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت عليه يعد سنة، ويعد تقرير سنة، والذي لم يره فإن الله رآه. فإن كان لم يرى شيئا وأقر هذا الشيء فالله عز وجل رآه، ولو كان هذا الشيء لا يصلح لما سكت عنه الله عز وجل، فإن الله لا ينسى، وما كان ربك نسيا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. مثال ذلك أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم لما علموا بتحريم الخمر أراقوا الخمر في شوارع المدينة، فجرت سكك المدينة بالخمر، صار الشوارع كلها فيها خمر. هل رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون؟ لا. هل أقر ذلك؟ نعم. لماذا؟ لأنه لو كانت الخمر نجسة ما أراق الصحابة رضوان الله عليهم الخمر في شوارع المدينة ورضوا بأن تنجس الشوارع يسير فيها الذاهب والآتي. فإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فإن الله رآهم. إذن فعل الصحابة رضوان الله عليهم لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولكنه يعد إقرارا. إذن السنة أقوال وأفعال وتقريرات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويبحث فيما ينقل لا في النقل، يعني البحث في الحديث نفسه، في الحديث. هل الرواية تخص متن الحديث؟ الرواية تخص متن الحديث. مثاله إذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نبحث فيه هل هو قول أو فعل أو حال، وهل يدل على كذا أو لا يدل. فهذا هو علم الحديث رواية، هذا هو علم الحديث رواية. يعني يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم حديث إذا مس من مس ذكره وأنثيه فليتوضأ، هذا يبحث هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم هو قوله. هل يدل على أنه لابد من الوضوء لمن مس الذكر؟ نعم لمن قال بهذا، نعم لمن قال بخصوصه، هناك حديث آخر يعرضه، نعم لمن قال بهذا. إذا هذا الحديث الكلام هذا يسمى رواية أو دراية؟ رواية، يسمى رواية. عمل القلوب من أعمال الإيمان، من الإيمان، عمل القلب من الإيمان. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، فينظر هل قال هذا القول؟ نعم. هل هذا القول يدل على أن النية من عمل القلب؟ نعم. هل هذا يدل على أن الإخلاص شرط في العمل؟ نعم. هذا كله ما اسمه؟ علم الرواية. هذا كله اسمه علم الرواية. نتكلم في المروي نفسه، في الحديث نفسه، في دلالة الحديث ومفهومه. قال وموضوعه البحث في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر عن هذه الذات من أقوال وأفعال وأحوال. قال ومن الأفعال الإقرار، فإنه يعتبر فعلا. وأنا ضد كلمة يعتبر في لغة العرب، وإنما يقال يعد، لأن الاعتبار غير معناه غير أن الشيء يعد كذا. الاعتبار هو قياس الشيء على الشيء، ولذا قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. لكن يعد فعلا. وأما الأحوال فهي صفاته كطوله وعرضه ولونه وغضبه وفرحه ولحيته وشعره وأسنانه وريقه ونخامه، هذا كله أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله رواية. وأما الدراية فتتعلق بالرواة، من روى هذا ومن رواه عنه ومن رواه عنه، ثم نأخذ هؤلاء الرواة. من هذا؟ الرواية ما هي؟ الرواية هي سند الحديث، هذه علمها يسمى الدراية، علمها يسمى الدراية. الدراية هي استعراض أعضاء السلسلة، حلقات السلسلة. عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مربوط بسلسلة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره عالي، إن كلام الناس في العموم غير كلامهم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المعروف أن السلسلة إذا أمسكت شيء فالشيء يكون في الأسفل، إذا أنت أمسكت شيء بسلسلة ها يكون آخر الشيء المربوط في السلسلة أسفل ولا أعلى. لكن بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروها أنت المعلق بهذه السلسلة لأنها ترفعك، فليس كده؟ فيبقى عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو وصفه، هذا كله أعلى شيء، ثم يتعلق به صحابي على طول صح، ويتعلق بالصحابي صحابي أو تابعي، ثم يتعلق بالصحابي أو التابعي هذا تابعي، ثم يتعلق بالتابعي تابع تابعي، وهكذا إلى أن نصل إلى البخاري أو مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه غيره. فهذه السلسلة، السلسلة هذه بدءا من البخاري شيخه 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 تابعي تابع تابع تابعي تابعي صحابي، الرواية أو المتن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، البحث هذا في البخاري وشيخه وشيخ شيخه وتابع التابعي والتابعي والصحابي، البحث ده يسمى الدراية، ماشي كده؟ يسمى الدراية. يعني الآن عن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كلام إنما الأعمال هذا البحث في هذا الكلام نفسه يسمى رواية ولا دراية؟ رواية. طيب البحث بقى في روى البخاري عن الحميدي عن إبراهيم التيمي عن إلى عمر رضي الله عنه، هذا يسمى الدراية. واضح كده اخوانا؟ يبقى السلسلة وما فوق السلسلة، ما فوق السلسلة هذا رواية، ما السلسلة نفسها هي الدراية. طيب الحمد لله. فالدراية تبحث في أحوال كل عضو في السلسلة، كل عضو يسمى الراوي، نبحث فيه من حيث يقبل ولا يرد، القبول والرد. فإن كان حسب المواصفات التي تأتي ثقة وعدلا وضبطا فإنه في هذه الحالة سيقبل، وإن كان غير ذلك أنه سيرد. هذا هو علم الدراية. يقول مثال إذا وجدنا راويا فإننا ننظر فيه هل هذا الراوي مقبول أم مردود، أما المروي فإنه يبحث فيه هذا الحديث ما هو المقبول منه وما هو المردود. هل ممكن أحيانا تصح الدراية وترفض الرواية وأحيانا تصح الرواية مع ضعف الدراية؟ نعم، فربما تكون الدراية فيها ضعف ولكن الرواية صحيحة. مثال ذلك الحديث المنتهي إلى أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث الدراية فيها ضعف، يعني السند ها ضعيف، أما الرواية فالمتن صحيح لأنه يدعمها قول الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذن ضعفت الدراية ولكن صحت الرواية. تمام، ممكن تضعف الرواية وتصح الدراية، فالسند صحيح جدا ولكن الرواية المتن صحيح البخاري ومسلم، ولكن المتن يقول إن الله عز وجل يخلق للنار أقواما فيدخلهم فيها، فهذا محال لأن الله لا يظلم العباد أبدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فالصحيح أن الحديث انقلب على الراوي، إن الله يخلق للجنة أقواما يدخلهم فيها، وهذا فضل، وفضل الله لا يمتنع، وأما ظلمه فممتنع. الظلم عن الله ممنوع، هو اللي ألزم نفسه سبحانه بعدم الظلم، لكن فضله عظيم لا ينقطع أبدا. فكونه يخلق ناس يمتعهم ويكرمهم ويدخلهم الجنة هذا من فضله، لكن كونه يخلق ناسا يعذبهم بلا ذنب جنوه فهذا ظلم، والظلم عن الله ممتنع سبحانه عز وجل. إذا صحت الله صحت الدراية وإيه وردت الرواية، وفي المثال الأول صحت الرواية وردت الدراية، ماشي إخوانا؟ لكن الدراية هي السند والرواية هي متن الحديث. تفضل يا حال يعرف به حال الله. نعم اللي هو حال الراوي. مصطلح حديث، مصطلح حديث يتناول الدراية، لأن الحقيقة إن صحت الدراية ففي الغالب تقبل الرواية على طول، اللي هو يخلق للجنة. طيب ما هو الحديث، هو البخاري هو اللي حطه، نعمل ايه؟ مش البخاري هو اللي كاتب؟ ايوه بيدقق جدا، هو الراجل حسب ما بلغه كتب البخاري ده اصح كتاب بعد كتاب الله، بلغه الحديث بهذا الشكل حطه بهذا الشكل، لو هو غير كان سيتهم البخاري على طول، على طول كان سيتهم، فلم ترك هذا الفقهاء. ما نشيله من ايه؟ نشيله من ذاكرتنا ليه؟ بالعكس هنخليه عشان دايما ما يجي حد يحتاج يقول تعالى، وهنشيله انت من المتن الاصلي، من المتن الاصلي مطبوع حتى في الدنيا، هنيجي نشيله تيجي ايطاليا المستشرقون يقول لك يا خبثاء في حديث ما عجبكمش شلتوه، انتوا بتشيلوا اللي عجبكم وتحطوا اللي عجبكم؟ لا. طيب وبهذا نعرف ان قبول الراوي لا يستلزم قبول المروي. لماذا؟ لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا فحينئذ لا نقبل. يعني أحيانا كما ذكرت لك السند يكون سليم جدا وصحيح جدا، لكن المتن نفسه كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه المذكور هم نسبوه إلى النبي يرد. مثال مثل الحديث الذي ذكرناه الذي هو خلق ناس بالنار، يرد الفقهاء، يرد العلماء اللي هم متخصصون في المتن. وحديث أخرى ربما نسخت، يعني عندك 15 حديثا في البخاري وغيره ومسلم، 15 حديث تثبت أن الإنسان إذا جامع زوجته وأدخل فرجه في فرجها ولم ينزل فلا غسل عليه. 15 حديث أنه إذا جامع زوجته أدخل الفرج في الفرج إدخالا تاما وجامع ولكنه لم ينزل فلا غسل عليه. هذه 15 حديثا نسخة، لأن آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل من الجماع، وقال إذا التقى الختانان فإيه وجب الغسل. فهنا إذن 15 حديث هذه نقول مقبولة أم مردودة؟ طيب مقبولة دراية، نتكلم في الرواية الآن، تقبل الرواية، إما أن ترد الرواية وإما أن تقبلها بشرط أنها منسوخة لا يعمل بها، إما أن. طيب لو أتيت لك بحديث في البخاري أن حمزة رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطائفة من المهاجرين والأنصار جلسوا فشربوا الخمر، حديث صحيح في البخاري، ها تصدق هذا ولا تصدقه؟ الرواية والدراية تعمل في الاثنين ايه؟ الدراية من البخاري صحيح،
الرواية في البخاري
صحيح، ولكنك تقول هذا كان قبل تحريم الخمر، عرفت؟ فهذه مسألة. إذن صارت المتون التعامل معها ده علم آخر، علم الفقه وعلم علم الفقه وبالذات علم الفقه. أما الدراية أمر آخر، الدراية هي ثبوت صحة الرواة وقبول الرواة أو رد هؤلاء الرواة. قال: لأن السند قد يكون رجاله ثقات عدولا ليس بهم بأس، لكن قد يكون المتن شاذا أو معللا، المتن فيه شذوذ، والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، فحينئذ لا نقبله. والعلة كما سيأتي وصف غامض يطعن في صحة الحديث، كما أنه أحيانا لا يكون رجال السند يصلون إلى حد القبول والثقة، رجال السند فيهم ضعف، ولكن الحديث نفسه يكون مقبولا، وذلك لأن له شواهد من الكتاب والسنة أو قواعد الشريعة تؤيده. حين يكون الحديث نفسه رجاله فيهم ضعف، ولكن الحديث نفسه يقبل لوجود شواهد أخرى تدعمه. يعني أنت لو قرأت حديث الترمذي: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ما تقول في هذا الحديث؟ ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. انتبه، أنا قلت لك لو قرأت هذا الحديث في الترمذي ضعيف جدا، لكن هذا الحديث نفسه صحيح جدا، متفق عليه في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم. فرواية البخاري ومسلم ثقات كلها، رفعت هذا الحديث إلينا، هذا الحديث متفق عليه، يعني متفق على صحته صحيح، لكنه في رواية الترمذي ضعيف. إذن هذا الحديث اللي في الترمذي يرتفع من أنه ضعيف جدا إلى صحيح لغيره، يعني صحيح عند البخاري ومسلم. الحديث الرواة فيهم ضعفاء جدا، فيهم متروكون عند الترمذي، لكن عند البخاري ومسلم كل الرواة ثقات وعدول وهكذا. فإذا فائدة علم مصطلح الحديث هو معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث، يعني التعامل مع الدراية، وهذا مهم في حد ذاته، لأن الأحكام الشرعية مبنية على ثبوت الدليل وعدمه وصحته وضعفه. العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. طيب هذا عندكم. ثم قال المؤلف رحمه الله، المؤلف هو محمد ابن فتوح الدمشقي البيقوني الشافعي، أعيد اسمه، هو محمد، هو عمر ابن محمد ابن فتوح الدمشقي البيقوني الشافعي، شافعي المذهب. لا يعرف موعد ولادته، يعني لا يعرف السنة التي ولد فيها، ولكنه كان حيا قبل 1080 هجرية، كان حيا قبل 1080 هجرية، من 350 سنة كان حي، من 350 سنة كان يعيش. وقيل اسمه طه ابن محمد، واسم طه هذا اسم مرفوض ومن الأسماء الخاطئة والمحرم التسمية بها، لأن طه هذا اسم لا معنى له، هو عبارة عن حرفين طا وها، مثل حامين، لو واحد سمي حامين أو سمي قاف أو صاد، هذه فلا تعجب من أن الجهال يظنون أن طا ها ويا سين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أنها يا وسين، يعني حرف ليها حرف السين، وطا وها حرفان، ليس أسماء، ليس اسمين من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل اسم طه بن محمد كان أصوليا عالما بالحديث، واشتهر بهذه المنظومة، هي المنظومة البيقونية، جميل. له كتاب آخر اسمه فتح القادر المغيث، له كتاب آخر اسمه فتح القادر المغيث، أيضا هذا في علم الحديث، ولكنه نثر وليس شعرا، كتاب فتح القادر المغيث نثر وليس شعرا، وهذه البيقونية مأخوذة من ملخص كتابه. ماشي. هذا البيقوني أول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة خلاف أهل العلم هل هي آية من كتاب الله أو ليست آية، الرجل أنها آية من كلام الله تبارك وتعالى يبتدأ بها كل سورة من سور القرآن الكريم إلا سورة التوبة. ده أمر لا دخل لنا به في مسألة مصطلح الحديث. والكلام في البسملة جار ومجرور مضاف إليه، الباء جار اسم مجرور، والله لفظ الجلالة مضاف إليه، والرحمن والرحيم صفتان للفظ الجلالة. فسأل الجار والبس ولفظ الجلالة مضاف إليه، والصفتان الرحمن الرحيم، لأن الصفة تتبع الموصوف، الموصوف في جر مجرور، إذن هنا مجرورتان. طيب، وكل جار ومجرور لابد له من التعلق بفعل قام، بفعل كقام أو معنى كاسم، هذا ما علينا منه. والعلماء قالوا لماذا يبدأ ببسم الله؟ الكلام دائما إما أن تبدأه ببسم الله وإما أن تبدأه بالحمد لله. إن بدأته بسم الله فأنت متأسن بالقرآن الكريم، وإن بدأته بالحمد لله فأنت متأسن برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان ما يفتتح خطبة من خطبه إلا قال الحمد لله أو إن الحمد لله. والبعض يجمع الفضلين فيقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعض إخواننا هنا إذا قدم شيء قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الأولى أن يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والبدء بها تيمم وبركة. وأنا لو أريد الاستفاضة في الكلام فيها ماذا اتكلمنا فيه في شرح الطحاوية في بيان اسم والرحمن والرحيم والله، ورأينا أن اسم الله عز وجل هو أعظم الأسماء، هو اللي هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب، هذا هو الاسم الأعظم يعني الله، وهو الاسم المشتق الله من الإله، من الإله، وحذفت الهمزة وأدمجت اللام الأولى في اللام الثانية وجوبا فصارت الله، والألف واللام لا تنفك عنه أبدا، لا يصلح حذف الألف واللام من اسم الله أبدا لازمة، أما تحذف من غيره أو تعذف حتى من الأسماء الأخرى، فالله هو الرحمن وهو رحمن، وهو الرحيم وهو رحيم، وهو القيوم وهو قيوم، لكن هو الله وهو الله، لا يمكن أن تنفك عنه الألف واللام. وجميع الأسماء تنعطف على اسم الله وليس العكس، فلذا هو الاسم الأعظم. فأنت تقول الحي القيوم اسمان من أسماء الله، ولا تقول الله اسم من اسم أسماء الحي القيوم. ولذا رأي المرجوح قول ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله قولهما إن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، هذا مرجوح. الراجح أن الاسم الأعظم هو الله، وأعظم الأسماء بعد اسم الله الرحمن، لأن الله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وكل اسم قد يشترك إلا اسم الله واسم الرحمن. فأنت تقول الله عز وجل رؤوف الرحيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف الرحيم، وفلان هذا رحيم، وفلان هذا رؤوف، فلا بأس بالاشتراك اللفظي، مجرد اللفظ بالاشتراك اللفظي بين أسماء الله وأسماء بعض العباد أو المخلوقات، إلا اسمي الله والرحمة لا يصلح. أنت تقول محمد رحيم يصلح؟ تقول محمد رحمن؟ لا. الباري هذا باعتبار معناه، أما باعتبار ترادفه فإنه يجوز، باعتبار معناه يجوز لا يجوز، باعتبار ترادفه فإنه يجوز. ما معنى هذا؟ باعتبار معناه أن البارئ من برأ وهو خلق من عدم، ولم يخلق من العدم إلا الله، هي عناصر الطبيعية الأصلية، هي التراب والماء والنار والهواء. لكن البارئ باعتبار ترادفه، باعتبار أن البارئ مرادف للخالق ومرادف للمصور، فعندئذ يجوز الاشتراك. تمام؟ وأما مالك الملك فجائز أيضا، لأن الملك ملك عبد الله ملك الأردن يعتبر مالك الملك في الأردن، فلا بأس، فلا بأس بذلك. ولكن الاسم المشترك كرب الأرباب هذا لا يجوز إطلاقه على أحد. لكن أقول أعظم اسمين لله هما الله والرحمن، ثم قال نبدأ على طول من كلام المؤلف: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. أبدأ بالحمد لأنه ذكر بسملة ولم يذكر في صلب المنظومة، فقال أبدأ بالحمد يعني أبدأ أنا بحمد الله عز وجل. يقول هنا نصب، وقوله بالحمد مصليا نصب مصليا على الله حال، يعني أنا أبدأ بالحمد حال كوني مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا حامد مصلٍ على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد ما الحمد؟ الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. الحمد وصف الله عز وجل بالكمال محبة وتعظيما، نصف بالكمال لأننا نحبه وهو مستحق له، وتعظيما لأن الله عز وجل عظيم كل أسمائه عظيمة كل صفاته، فإن وصفه بالكمال لا محبة ولا تعظيما ولكن خوفا ورهبة، سمي ذلك مدحا لا حمدا. يعني لو قلت أنت على إنسان قولا من باب الخوف منه فهذا ليس حمدا، هذا مدحا، لكن الله يحمد ويمدح سبحانه عز وجل يحمد. فكان هامان يقول عن فرعون إنه هو الخالق وإنه هو الرب الأعلى، هذا مدح أم حمد؟ مدح، لأنه يقول له نفاقا وتزلفا وخوفا. أما نحن حين نقول عن الله عز وجل أنه ربنا الأعلى فهذا مدح أم حمد؟ حمد ومدح، حمد ومدح. نعم، الحمد غير الثناء، الحمد غير الثناء، الثناء هو المدح، الثناء هو المدح، أما الحمد فغير الثناء. قال فالحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، لأن وصفه بأي صفة طيبة لا محبة ولا تعظيما يكون من باب الخوف ويسمى مدحا لا حمدا. طيب، والحمد غير الشكر وصنو الشكر، يعني الحمد والشكر صنوان وغير صنوان، الحمد والشكر صنوان وغير صنوان. فالحمد أعم من الشكر من وجه، والشكر أعم من الحمد من وجه، والحمد أخص من الشكر من وجه، والشكر أخص من وجه. فالحمد يكون على النعمة وعلى البلاء، الحمد يكون على النعمة وعلى البلاء، يعني إذا جاءتك نعمة من الله عز وجل فإنك تحمده، وإذا ابتليت بمرض أو غيره فإنك تحمده. فالحمد لله يكون على السراء والضراء، على النعمة وعلى البلاء. ولذا إذا أصابتك مصيبة أو مكروه فإنك تقول الحمد لله على كل حال، ولا تقل الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، وإنما قل الحمد لله على كل حال. وأما إذا أصابك خير فقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابه خير قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه غير ذلك قال الحمد لله على كل حال. إذن الحمد على السراء وعلى الضراء، فهنا هو عام من الشكر، لأن الشكر يكون على السراء فقط، يكون على السراء وعلى الضراء، يكون على النعمة ويكون على البلاء. أما الشكر فإنه على النعمة فقط، هذا إذا اجتمع الشكر يكون على النعمة فقط. فما الأعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد. أما أدوات الحمد وأدوات الشكر فالشكر أعم، لأن أدوات الحمد القلب واللسان، القلب يحمد واللسان يقول الحمد لله، كما ذكرنا بالصيغتين التي ذكرناهما، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على كل حال. إذن الحمد صدر من اللسان، وقبل اللسان صدر من القلب. أما الشكر فإنه يصدر عن اللسان وعن القلب وعن الجوارح، فالشكر أعم. إذن الشكر أعم من جهة أداة، من جهة الأداء، والحمد أعم من جهة الأصل، فإذا كلاهما أعم وأخص من الآخر. وهاتان الكلمتان قال بعض العلم إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا، ولذا استغنى بالحمد عن الشكر. فلما قال المؤلف أبدأ بالحمد لم يقل أبدأ بالحمد والشكر، خلاص، لأن الحمد هنا صن والشكر كما قلت لك في البداية، الحمد والشكر إيه؟ صنوان وغير صنوان. ثم قال وقول المؤلف بالحمد لم يذكر المحمود، يعني الحمد لله يعني مذكر الله. السؤال هنا يقول لماذا لا نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا غلط، هذه من الأقوال الخاطئة التي يقولها بعض الناس، لأن الأصل أن الله عز وجل لا يصدر عنه مكروه. يعني ربنا عز وجل إن ابتلاك بمرض أو نقص من الأموال أو الأنفس أو الثمرات، فهذا البلاء ليس مكروها عند الله، ولو مكروه ولو كان مكروها لما صدر منه سبحانه جل وعلا، بل هو محبوب له ليرفع درجتك به، ليرفع درجتك به. فإن حمدت الله عند البلاء وصبرت على البلاء ازددت فضلا ونعمة، ولا لا؟ فلذا لا يقال الحمد لله الذي يحمد على مكروه سوى، هذا من جهة المعنى. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله ولا الصحابة قالوا، فهو لهذا مردود، يعني يرد لسببين: السبب الأول أنه لم يصدر عن السلف، السبب الثاني أن الذي يتم من الله ليس مكروها. حتى خلق إبليس وإيجاد إبليس، لأن فعلا لولا إبليس لما تميز الصالح من الطالح، ولما تميز الصحابي من الكافر أو المنافق، ولا لا؟ فخلق إبليس ليس شرا، مع أن إبليس هو الشر المحض، لكن حكمة الله عز وجل وراء البلاءات وهذه الشرور التي نراها شرورا، هذا هناك حكمة لله جل وعلا. فلذا لا نقول ها الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى، هذا غلط، هذا غلط. طيب، ثم قال أبدأ بالحمد يعني بحمد الله، ولم يقل ولم يذكر الله عز وجل لأنه معلوم، خلاص أنت أي واحد يسمع قوله أبدأ بالحمد يعني أبدأ بحمد الله عز وجل. طيب، ثم قال مصليا يعني أقرن بين حمد الله وبين الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة يعني طلب الصلاة، معنى الصلاة يعني طلب الصلاة. فأنت إذا قلت الحمد لله والصلاة والسلام يعني أطلب الصلاة والسلام من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن قلت اللهم صل على محمد فتطلب صلاة، واضح، واضح جدا. إذن لا فرق بين أن تقول محمد صلى الله عليه وسلم أو أن تقول محمد عليه الصلاة والسلام، لا فرق، لأن كلتاهما دعاء من الله عز وجل أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت تقول وإن قلت اللهم صل على محمد هي نفسها صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم جملة يبدأ بفعل ماضي، والفعل الماضي أبلغ في الدعاء، الفعل الماضي أبلغ في الدعاء. فأنت تقول لفلان جزاك الله خيرا، هل جزاه ولا سيجزي؟ ده إن استجيب دعاء صح، لكن أنت تقولها بالماضي باعتبار أن الدعاء أفضل ما يكون يكون بالماضي. وليس تقول عمر رضي الله عنه، وانتبه لو لم تتعلم أنك لو تقصد برضي الله عنه التقرير فليس لك ثواب، لأن فعلا خلاص صدر في القرآن أن الله عز وجل رضي عن عمر ورضي عمر عنه، لأنه قال عن المؤمنين رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن قصدت تقرير هذا فهذا إقرار بما في القرآن، لكن إن قصدت الدعاء عمر رضي الله عنه يعني يا رب ارضى على عمر، فالملك يقول ولك مثله. فانتبه، هذه لا يعرفها إلا من طلب العلم، لأن الذين لا يطلبون العلم لا يفهمون ما معنى صلى الله عليه وسلم وما معنى رضي الله عنه. فكر رضي الله عنه يعني خلاص رضي وخلاص صلى، هذا ليس المقصود منا حين نقول صلى الله عليه وسلم، ولا المقصود منا حين نقول رضي الله عنه. نحن نقول رضي الله عنه يعني يا رب ارضى عنه، فكلما ذكرنا أبا هريرة قلنا رضي الله عنه يعني يا رب ارضى عن أبي هريرة، لأننا نقول هذا لماذا؟ ليقول لنا الملك ها ورضي الله عنكم. فانتبه، لأنه ربما لا تكون النية عندي أو عندك بهذا القصد، تتحول حول يدك إلى هذا القصد. إذن أطلب الصلاة والسلام من الله على رسوله، ومعنى إني أطلب الصلاة من الله يعني أطلب منه أن يثني على رسوله، أن يثني على رسوله، فهو الثناء يعني المدح. فالله عز وجل يمتدح رسوله ويثني على رسوله في الملأ الأعلى، فأنا أطلب من الله أن يثني على رسوله في الملأ الأعلى. هنا الله عز وجل الملك سيقول ولك مثله، يعني أطلب من الله أن يثني أي عليك أيضا. معنى أن يصلي الله عليه يعني يثني عليه، وهو الصحيح في التفسير، لأن البعض قال هو الرحمة يصلي عليه أن يرحمه، وهذا رده الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال ورد ابن القيم بتفصيل. والله عز وجل يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فلو كانت الصلوات بمعنى الرحمة تكون معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، لكن أولئك عليهم ثناءات من الله ورحمة. إذن الصلاة على النبي من الله هي الثناء، والصلاة من الملائكة هي الثناء والدعاء، الاثنين الثناء والدعاء كذلك، والصلاة من المؤمنين هي أيضا الثناء والثناء والدعاء، لأن كل صلاة سواء من الله أو من الملائكة أو من البشر المقصود بها الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى الصلاة من الله ثناء عليه في الملأ الأعلى، مصليا على محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا اسم من أسماء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل أسماء، أفضل من اسم أحمد. نعم، لماذا؟ لأن الاسم الشائع له هو محمد ولا أحمد؟ محمد، والمذكور في القرآن أكثر هو محمد، لأن أحمد لم تذكر إلا مرة واحدة في سورة الصف، مرة واحدة صح؟ أما في الباقي فكله باسم محمد صلى الله عليه وسلم، اسم من أسماء النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحمد ذكر على لسان عيسى بلاغا عن الله، لأن عيسى قال مبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، واختار عيسى صلى الله عليه وسلم ذلك إما لأنه لم يوحى إليه إلا بذلك، وهذا الأمر فيه نظر، لأن الله أخذ ميثاق النبيين أجمعين بما فيهم عيسى عليه السلام أنه إذا بعث فيهم لم يقل أحمد فقط، أكيد قال محمد، لأن التأسيس على الأصل، لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أخر، إذن وصلوا خلفه، فإذا هو معروف محمد صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن عيسى اختار هذا لأنه لم يوحى إليه إلا بهذا خطأ، خصوصا أن عيسى التقى محمدا صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة في الصلاة في المسجد الأقصى وكان بروحه وجسده، الوحيد عيسى عليه السلام بروحه وجسده لأنه حي، والتقى به في السماء الثانية في رواية مسلم السماء الثانية، فإذا التقاه، وهنا لما كان يعني يستفتحان قال خزان السماء الثانية من؟ فقيل محمد، قيل أو قد أرسل إليه؟ قال نعم. إذا سمع من في السماء الثانية بما فيهم عيسى اسم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال وإما لأنه يدل على التفضيل، وإن كان اسم محمد كذلك يدل، فإن أحمد اسم تفضيل في الأصل من حمدا، تقول فلان أحمد الناس فخاطب بني إسرائيل ليبين كماله، لكن هو ذكر الاسم الثاني. أما محمد فهو اسم مفعول من حمد على وزن فعل، والفعل الذي يكون على وزن فعل أقوى من الفعل الذي يكون على وزن فعل لأنه مؤكد، حمد. فإن كان هو اسم مفعول، لأنه لو اسم فاعل لقيل محمد، مظبوط محمد، لكن هو محمد، فهو اسم محمد، هذا مبالغة من اسم محمود، مبالغة من محمود، ولذا قول بعضهم إن هو في الأرض محمد وفي السماء محمود كلام فاضي، كلام فاضي، لأن محمد في المبالغة أفضل من محمود، فهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد يعني محمود كثير حمده على ما فيه من خصال طيبة لا سيما إنه على خلق عظيم. يعني الله يحمد ما فيه والناس يحمدون ما فيه من صفات كريمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو كثير الحمد أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، فالحمد منه صادر وعليه وارد. قال: والأقرب أن الله تعالى أوحى إليه بذلك لسببين، هما أوحى إلى عيسى لكي يبين لبني إسرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحمد الناس وأفضله، ولكي يبتلي بني إسرائيل ويمتحنهم، وذلك لأن النصارى قالوا إن الذي بشرنا به عيسى هو أحمد، وأما الذي جاء للعرب فهو محمد وأحمد غير محمد، فإن أحمد لم يأتي بعد. طبعا من ضلال النصارى ومن ضلال من سار على نهجهم، ولذا قال غلام أحمد قديان وهو قد هلك لعنه الله، قال أنا أحمد، لأن أحمد لم يكن قد أتى بعد، الذي أتاهم هو محمد، أما أنا فأنا أحمد وأنا أضم عيسى ومحمد فيا. ثم أشياء كثيرة وهذا مؤسس القديانية، وهي ضلال فوق ضلال. وقال الله عز وجل فيهم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طيب، وقال حسن بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. ذو العرش محمود يعني له الحمد سبحانه عز وجل، وهذا محمد، وشق له من اسمه، هذه ضرورة شعرية وإلا من صفته، لأن ليس من أسماء الله اسم إيه؟ محمود. فذو بالك من كلام حسان، حسان يقول: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. معنى كده أن من أسماء ذو العرش، من ذو العرش المجيد؟ الله. مع ذلك أن من أسماء الله محمود، هل هذا من أسماء الله؟ لا. لكن هل من صفات الله خبرا؟ من صفات الله خبرا أنه يحمد سبحانه جل وعلا، لكن الضرورة الشعرية جعلته يقول هذا: وشق له من صفته ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وهي كانت تبقى من صفته، لكن لن يستقيم الوزن إن قال من صفته. فالله عز وجل محمود خبرا، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد. ثم بين الفرق بين محمد وأحمد، قال: فأما في الصيغة فمحمد اسم مفعول وأحمد اسم تفضيل، أما في المعنى ففي محمد يكون الفعل واقعا على الناس، أي الناس يحمدونه، ولذا كلنا نحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نحمد يعني نمدح، واقعا على الناس، واقعا من واقعا من الناس، أي أن الناس يحمدون، وواقعا عليهم بأنهم يجب أن يحمدون، فلا بأس بها، فلا ممكن لا تشطب على وقل على ومن، على ومن، لأن الناس واجب عليهم يحمدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أحمد يكون الفعل واقعا منه، حيث أنه صلى الله عليه وسلم أحمد الناس إليه تعالى، لم يخلق ولن يخلق أحد أكثر حمدا لله من محمد صلى الله عليه وسلم حتى في الآخرة. صح. الدليل أنه يسجد عند العرش فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يكن أحد يعرفه أبدا، لا هو ولا ملك ولا أحد خالص، فهو أحمد الناس حتى في الآخرة صلى الله عليه وسلم، هو أكثر الناس حمدا لله جل وعلا. قال: خير نبي أرسل. خير نبي أرسل يعني نبي ورسول، وهو خير الأنبياء والمرسلين سيدهم صلوات الله وسلامه. واسم والنبي مشتق من النبوة، إما بأنه ينبئ وإما بأنه ينبو. ينبو بمعنى يعظم فوق الخلق، يعني عظيم. ينبو نبأ 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 ينبو يعني يعلو قدره، والنبي صلى الله عليه وسلم عالي القدر شريف عظيم صلوات الله وسلامه عليه. وإما من أنه ينبئ يعني يخبر بمراد الله جل وعلا. وهو الرسول، والرسول فوق النبي خلافا للصوفية الذين يرون أن أعلى المقامات مقام النبوة ثم الولاية ثم الرسالة. والعياذ بالله. خير نبي أرسل، ولو قال خير رسول أرسل لكان هذا تكرارا، لكنه قال خير نبي أرسل، وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فهذا هو البيت الأول. وندخل في العلم نفسه، علم مصطلح الحديث من المرة القديمة كده، احنا لم نتكلم فيه علم الحديث إلا بس بيان الفرق بين تذكروا الرواية والدراية فقط، هذا الذي أخذناه، ما أخذنا شيء في علم المصطلح إلا الفرق بين الرواية والدراية. الرواية ما هي؟ متن يعني الحديث نفسه، يعني إنما الأعمال بالنيات، كله عام، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل محدث بدعة، هذا رواية ولا دراية؟ كل محدث بدعة رواية، أما فلان عن فلان عن فلان فهذا هو الدراية. والمرة القادمة من نبدأ مباشرة في بيان علم مصطلح السؤال. رجل انتقم ثدي زوجتي أثناء الجماع ونزل بعض اللبن في فيه، جميل، شيء جميل جدا وشيء طيب، وهذا من محسنات الجماع ومن الأشياء المستحبة في جماع المرأة، ولا يترتب عليه أي حكم، لا يترتب عليه حكم، ما بقتش أمه حتى لو هي في حال رضاعة، وقعد رضع اللي في ثدييها كله ما في بأس، لأن الرضاعة المحرمة هي التي تكون في قبل ما يتم السنتين. لكن لو كان هذا الزوج أقل من سنتين في عمره ورضع ثدي زوجته حرمت عليه وصارت أمه، أنتوا تضحكوا، لكن الصحيح أن يجوز تزويج الإنسان وعمره يوم، عمره لحظة، فممكن أو يزوجوه من واحدة وهذه الواحدة ربما كانت ترضع وهي أرملة أو غير أرملة فرضع منها، فإن رضع منها صارت إيه؟ أمة. هم لو زوجوه لها وهي أرملة ومرضعة فرضع منها فهذا الزواج صار باطلا، فقط يتم 5 رضعات مشبعة. فهذا الزوج أولا أكيد ليس عمره سنتين، ثانيا لم يرضى 5 رضعات مشبعة، ففي الحق أنه فعل شيئا مستحبا مطلوبا في الجماع ولا بأس به، وهو يسعد المرأة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نلتقي مع سفرانية بعد صدر الجامعة. نعم.